أحسن الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هذه سورة الروم واسمها أيضا سورة الروم لورود ذكر الروم فيها، وهي أيضا من آخر ما نزل من القرآن المكي. نزلت بعد سورة الانشقاق وقبل سورة العنكبوت، ونزلت فيما ذكر المؤرخون الله عز وجل ذكر أن كما سوف يأتي الفرس غلبوا الروم، ففرح بذلك المشركون على اعتبار أن الفرس وثنيون والروم أهل كتاب، فكان حال أهل الكتاب أقرب إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلما انتصر الفرس فرح المشركون. فنزلت الآية غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، وبضع السنين ما بين 3 إلى 9 سنوات. ودالت الحال على الفرس فغلب الروم الفرس في بضع سنين، قالوا لذلك تقريبا يقارب أو يوافق الحديبية من حوالي السنة 6 من الهجرة. فإذا قلنا 6 فتكون غلبت الفرس للروم قبل الهجرة، وهؤلاء بعد الهجرة في حدود بينهما 7 إلى 8 سنوات. ومن هنا قلنا إن سورة الروم من آخر ما نزل من القرآن المكي. والسورة عدد آياتها 59 وقيل 60، ومواضعها طبعا الحديث عن سبب النزول وهو قصة الحرب بين فارس والروم، ثم الحديث عن غفلة الناس وبعدهم عن اليوم الآخر وأن علوما متعلقة بظاهر الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فجاء الحديث عن البعث وإثباته في آيات كثيرة واستطراد طويل استعراضا لآيات الله عز وجل في الأنفس وفي الأزواج وفي السماوات والأرض، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره إلى آخره. ثم حديث عن الإسلام وأنه دين الفطرة ونوع من المقارنة بين حال أهل الإسلام وحال الكفار، ولا سيما فيما يتعلق بالفطرة وما يتعلق بإشارات إلى بعض أسرار أحكام الدين. ثم عود أيضا إلى الحديث عن البعث وأيضا نوع بسط لبعض آيات الله عز وجل الدالة على البعث كالرياح وإنزال الأمطار، إلى أن قال عز وجل الله خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ما جعل من بعد قوة ضعف يخلق ما يشاء عليم قدير. وإنما تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. ثم حديث عن البعث وهكذا. هذه هي المواضيع الكبرى لهذه السورة العظيمة. ابتدأت السورة بالحروف المقطعة وهذا جرى الحديث عنها كثيرا، وقلنا إن أكثر ما يرد بعد الحروف المقطعة الحديث عن الكتاب وعن القرآن إلا على شيء يسير كما هنا وكما في سورة العنكبوت لم يرد ذكر القرآن بعد الحروف المقطعة. قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم وغلبت الروم. غلبت الروم جاء الفعل بالبناء المفعول مما يدل على أن الأمر كان عظيما، الأمر كان وقعه عظيما، وقد يكون أيضا أثره في العرب كان كبيرا، مما يدل على أن حال فارس والروم كان يؤثر على الأوضاع العربية، كان يؤثر على الأوضاع العربية، كما أنه يدل على أن المعركة كانت كبيرة جدا، المعركة كانت كبيرة، أو أنه كان أيضا من المستبعد أن يغلب الروم في تلك المعركة أو نحو ذلك. ولهذا غلبت الروم يدل على أن الأمر كان ذا وقع كبير على من سمع هذه الأخبار وهذه الأحوال. والروم اسم يطلق على جنس بني الأصفر كما أيضا يطلق عليه عند العرب بني الأصفر، كما قال أبو سفيان في خبره حينما قابل ملك الروم وصار بينه وبينهم المساءلة في شأن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مما قال أبو سفيان لقد أمر أمر محمد حتى كان يخشاه أو ملك بني الأصفر، يعني ملك الروم. وكذلك أيضا الذي قال في غزوة تبوك ذلي ولا تفتني قد تفتني في بنات بني الأصفر، فيطلق عليهم الروم ويطلق عليهم بني الأصفر، وهم شعوب أوروبا كلها، والروم والرومان وإن كان الرومان إلى حد ما جنس يفترق عن اليونان، لكن الخليط مجموع الخليط الثقالبة كل من يقال له الروم، وحين يسمون أيضا في بعض التاريخ الروم البيزنطيين، البيزنطيين الجهة التي تلي شرق أوروبا بما فيها تركيا وأيضا البلاد الشام التي كانت يحكمها البيزنطيون. فالروم خليط من أجناس، أجناس من اليونان ومن الرومان، وكذلك أيضا من قبائل في شمال أوروبا كالجرمان وغيرهم، كل هؤلاء كان يطلق عموما، العرب يطلقون على تلك الأجناس يطلقون عليه الرومان أو يطلقون عليهم الروم. وكان الدولتان الكبريان التي يتأثر بهما العرب في انتصارهما وغلبهما وانهزامهما، لأنه كانت الحرب سجال بين هاتين الدولتين الكبريين فارس والروم، فارس والروم. والعرب طبعا كانوا مشتتين وكانوا بادية وكانوا قبائل، ولم يكن لهم ذلك الوجود وذلك الأثر الكبير إلا بقدر من يغلب من هاتين الدولتين غالبا يدين له العرب، ولا سيما شمال الجزيرة العربية. غلبت بينما الدول الأخرى طبعا ما تؤثر كثيرا على العرب فيما يتعلق بالصين والهند أو فيما يتعلق بأفريقيا، هذه حكوماتها إلا النجاشي والحبشة كان لها أثر على جنوب الجزيرة العربية ولا سيما مناطق اليمن ومناطق شرق البحر الأحمر ولا سيما جزءه الشرقي والجنوبي، فهذه كانت تؤثر فيها الحكومات والممالك التي على الضفة الغربية من البحر الأحمر، ويسمون كل منطقة هذه كانت تسمى الحبشة. وكانوا يتأثرون في على يؤثرون على جنوب الجزيرة العربية. ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض. أدنى الأرض بمعنى أقرب الأرض، وقد تكون المعركة في أدنى الأرض. لا شك أن الألف واللام هذه تفيد نوعا من العهد، العهد قد يكون العهد الذهني، وقد تكون الأرض هنا أرض القريبة من أرض العرب. في أدنى الأرض قد تكون بمعنى أدنى الأرض إليكم، أو أدنى الأرض للمخاطبين، أو أدنى أرض بلاد الروم مما يلي، يعني أقرب بلاد الروم مما يلي العرب، أو مما يتقارب فيه حدود بلاد فارس مع بلاد الروم. وعلى كل حال المعركة فيما يبدو أنها كانت في جهة بصرى وأذرعات في مناطق الجنوبية من الدولة الرومية أو من بلاد الشام. بقي في التاريخ الميلادي أنها كانت في عام 516 تقريبا، 615، في عام 615 ميلادية، وهي كما قلنا تقارب الحديبية. وبقي أنها في معركة بدر، متفقة مع معركة بدر. غلبت الروم في أدنى الأرض كما قلنا، يعني المنطقة القريبة من العرب، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. هذا خبر القرآن، هذا خبر القرآن. الإعجاز هو هنا، فدل على أن المعركة كانت كبيرة، ودل على أن العرب تأثروا بها جدا، وأن كان لها تأثير، وأنه كان لها تأثير على أحوال العرب، فكان وقد تكون كما يقال لها تأثير في موازين القوى. وكما قلنا يبدو أيضا أن هناك تنافسا بين الكفار، كفار قريش، والمؤمنين من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتمنون غلبة الروم فغلبت، فانتصر المشركون وأحسوا بنوع من النشوة. فجاء القرآن وأخبر عن مغيب، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. وبضع سنين وقت محدود كما قلنا، ما بين 3 إلى 9 سنوات. فما كان هذا إلا أن تراهن أبو بكر مع أبي بن خلف، فقال ما دام أن محمد، يقول أبي بن خلف ما دام أن صاحبكم محمدا يزعم أن الروم سيغلبون في بضع سنين أتراهنني؟ قال نعم. فراهنه في بضع سنين إلى 9 سنوات، وفعلا وقع القرآن، وقع الخبر كما أخبر القرآن. ولهذا في هذا أسلم كثير، أسلم كثير بعد هذا. والقرآن لم يحدد السنين، ولكان بإمكان أن يقول بعد 9 سنين أو 7 سنين، لكن هذا نوع من كما يقول البلاغيون، هذا النوع من موقع العظمة حينما لا تحدد وتقول بضع سنوات. هذا فيه نوع من حفظ المقام، وفيه نوع من حفظ المكانة، فلم يكن من الحكمة تحديد السنوات أو ذكر السنوات على جهة التحديد، وإلا كان بالإمكان يقول 9 سنوات بل حتى بالأشهر، لكن جعل هكذا بضع سنين لتتطلع النفوس، ولأن الشأن في الكبار والشأن في أنهم لا يحددون إلا في حدود لها مدى. ولهذا قال في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد. فالله سبحانه وتعالى الحكمة في تصريف الأمور وفي تصريف الأيام وتصريف الدول، وفي مداولة الأيام بعضها مع بعض ومداولتها للناس. فالله سبحانه وتعالى له الأمر كله وبه التصريف، فالحكم حكمه والأمر أمره، ولهذا له سبحانه وتعالى الأمر من قبل ومن بعد، يعني من قبل أن ينتصر الروم ومن بعد أن ينتصروا، ومن قبل أن ينتصر فارس ومن بعد أن ينتصروا، فالأمر لله سبحانه وتعالى يداول الأيام بين الناس. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، حينما تحصل هذه الغلبة يفرح المؤمنون، كما قلنا لأنهم لأن أهل الكتاب أقرب إلى حالهم من حال الوثنيين والمشركين. وقيل إن هذا حديث عن بدر، يفرح المؤمنون بنصر الله وهو يوم بدر، ولكن الذي يبدو لأن السياق يقتضي هي، وكذلك ما دل عليه أيضا سبب النزول وبراهنة أبي بكر مع أبي بن خلف. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء، فالنصر بيد الله عز وجل، والدنيا كما قضت سنة الله عز وجل أنها يغلب هذا يوما ويغلب هذا يوما، والنصر بيد الله عز وجل، وله الحكمة في مداولة الأيام بين الناس. ولهذا قال ينصر من يشاء، ولن يقول فقد ينصر المؤمنين، وإنما وإن كان العاقبة المؤمنين وعاقبة المتقين، لكن النصر أحيانا قد يكون حتى للأمة الكافرة. وهو العزيز الرحيم، العزيز الذي لا يغلب ولا يقهر، والرحيم بعباده المؤمنين في الدنيا وفي الآخرة، في حال النصر وفي حال الهزيمة. وعد الله لا يخلف الله وعده، فما دام أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن هؤلاء سيغلبون في بضع سنين، فلا بد أن يقع خبر الله عز وجل وأن يتحقق وعد الله، والله سبحانه وتعالى لا يخلف وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، والمراد بأكثر الناس كفار، وإلا أهل الإيمان يعلمون، وأهل الإيمان موقنون بأن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، وأن الله لا يخلف وعده ولا يخلف ميعاده. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وهنا يبدأ الحديث عن القضايا الكبرى التي تتحدث عنها هذه السورة. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. العلماء أو العلماء اللغة قالوا إن يعلمون الثانية بدل من لا يعلمون المنفية، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. طبعا الأول منفي لا يعلمون، وهنا مثبت. وكيف يكون المنفي بدل عن المثبت؟ قالوا لأن علمهم بظاهر الدنيا كلا علم، علمهم في ظاهر الحياة كأنه لا علم، لأنه لا قيمة له. العلم بظاهر الدنيا لا قيمة له إذا انقطع عن العلم بالآخرة، إذا انقطع عن العلم بالآخرة. والإمام الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان تكلم كلاما لطيفا وكلاما عجيبا في هذا، في قوله يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. قال إن أول الحديث أو أول السورة تتحدث عن الروم، والروم كما قلنا هم تلك الشعوب التي تعيش في أوروبا، وحديث هنا عن العلم بظاهر الحياة الدنيا. والآن العلوم التي عليها الروم والتي عليها أهل الحضارة المعاصرة لا شك أنها علوم كبيرة، وعلوم تتعلق بهم الدنيا علوم واسعة. فالشيخ رحمه الله يقول لعل هذا أيضا من إعجاز القرآن. الشيخ الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان يقول هذا من إعجاز القرآن، تخصيص علم الكفار بظاهر الحياة الدنيا بهذه السورة، وحينما جرى حديث عن ذكر الرومي في إشارة إلى هذه العلوم التي سوف يبلغها، أو تنبيه إلى العلوم التي سيبلغها الروم في آخر الزمان، وأن علومهم هي من علم ظاهر الحياة الدنيا، مع أنه قرر أيضا قال أنها علوم نافعة وأن المسلمين حق من يأخذ بها، لكنها مع الأسف في حق أهلها هم اقتصروا فيها على علم ظاهر الحياة الدنيا، وهذا لا يغني شيئا وهذا لا يفيد. إذا انقطع العلم عن أمر الآخرة وانقطع عن الارتباط بالله عز وجل وانقطع عن معرفة سنن الله عز وجل فإنه لا يفيد. مثلا الآن في الوقت الحاضر في علومهم ومعارفهم يتحدثون كثيرا عن قضايا الأمراض وعن العلاج، ولا سيما علاج الأجنة، بمعنى التشوهات التي تكون في حال تكوين الجنين بإذن الله. فأدتهم علومهم إلى أن يعرفوا من هذا شيئا كثيرا، بمعنى أنهم أدركوا أن الجنين أثناء فترة الحمل أو فترة التكوين أو حتى أيضا في معرفة والديه وأبويه فيما يتعلق بصفاتهم الوراثية، وأنه قد يكون الولد مشوها أو يخرج متخلفا في تفكيره في عقله أو في نموه وفي نمو أعضائه أو أطرافه أو شيء من هذا القبيل. علوم ومعارف لا شك أنهم توصلوا فيها إلى شيء كثير، ولهذا فيه حديث كثير عن الحرص على الوقاية المبكرة كما يقولون، أو التشخيص المبكر كما يقولون، حتى يتقوا أن يولد أطفال مشوهون أو أطفال متخلفون في تفكيرهم. قالوا لأن هذا فيه معاناة وفيه أشياء كثيرة ويتعلق بالتربية ويتعلق أحيانا قد يكون حتى يكون المصاب بأمراض وآلام ومعاناة ويصيب والده الكثير من المشقة ويصيب والديه كثير من المشقة إلى آخره. هذه لا شك أن أمور ليست ممنوعة فيما يتعلق بمحاولة الاستشفاء من هذه الأمراض أو اتقائها قبل حصولها إذا أمكن الوقاية منها قبل وقوعها. هذا كله لا مانع منه ما دام أنه بطريق صحيح وبصفة مباحة، لكنهم تجاوزوا ذلك فيما يتعلق بالإجهاض، ما يتعلق بالإسقاط. ولهذا هم يعني فيما يتعلق بالإسقاط لا، إذا تبين لهم أن الجنين مشوه أو نحو ذلك فإنهم لا مانع عندهم من إسقاطه في أي مرحلة من مراحل الحمل، سواء كان قبل نفخ الروح أو بعده. وهذه قضايا عندهم أشياء كثيرة. علماؤنا المعاصرون بحثوا في هذا كثيرا، وليس الحديث هو عن هذا، الحديث عن قضية يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا. فالمقصود أن نظرتهم دنيوية بحتة. كيف؟ علومهم هذه مبنية كما يقول المتأملون، مبنية على ما يعبر الوقت الحاضر الفكر والفلسفة التي قامت عليها الحضارة الأوروبية، وهي الفلسفة المادية والعقلانية البحتة، عبادة العقل والنظر فقط للمقاييس المادية. يعني بمعنى لابد أن الشيء يكون صالح، بمعنى صالح جسميا حتى يكسب، وحتى يعني مقاييس مادية بحتة. ولهذا كان حتى من القديم من اليونان وأفلاطون وغيره كان يقول لا 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 تكون الدنيا إلا الأصحاء، فإذا كان الأجير غير صحيح هذا ينبغي أن يحرق أو يقتل أو ما له داعي. وكان الرومان أيضا بالطفل الصغير يضغطون عليه إذا كان يتحمل وإلا قتلوه ورموه. لأن القضية عندهم ليس عندهم شيء وراء المادة ولا وراء الثورة المادية. وهذا من معاني يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، فهم يأخذون فقط بالمقاييس المادية. نحن لا نقول أنها تلغى، لا تلغى المقاييس المادية، لكن هناك شيء وراء المادة. كيف؟ هم طبعا يريدون فيما يتعلق بالأجنة كما قلنا والحمل إلى آخره، أنهم يريدون أن يخرجوا جيل صحيح وأجيال تكون كلها تعيش صحيحة وسوية، حتى ما يعاني المجتمع من أمراض ولا يعاني من تخلفات ولا من تشوهات إلى آخره. لكن لو فكرت تفكيرا صحيحا لوجدت أنك لا يمكن أن تقوم الدنيا فقط على المقاييس المادية ولا على المقاييس العقلية. مثلا نحن في الوقت الحاضر تطور الطب كثيرا وأمر العلاج انتشر والتطبيب تنوعت أنواعه، عمليات جراحية دقيقة جدا تتعلق بالقلب وتتعلق بالمخ وتتعلق بالأعصاب الدقيقة والأوردة الدقيقة بشكل عجيب بآلاتها، سواء بالجراحة سواء بالآلات سواء بالمناظير بشكل دقيق، ولا يزال الأمر يزداد دقة. وأنواع العلاج وأنواع الأدوية وأنواع الاختبارات والمختبرات شيء لا شك أنه أمر عظيم. لكن لو فكرت، هل انخفضت نسبة الأمراض؟ الأمراض القديمة نعم تلاشى بعضها، الحصبة والجدري ورمد العيون، أشياء كثيرة إلى حد ما هذه قلت، لكن جاء أمراض كثيرة أخرى، أمراض عجيبة ما لا تعرف، يعني نسبة المرض ما نقصت، والمرضى بأنواع مرض ما نقصوا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى بنى الدنيا على مصالح ومفاسد، وعلى أغنياء وفقراء، وعلى أصحاء ومرضى، وعلى أذكياء وأقل ذكاء. القضية خليط، فهم تركيزهم على ظاهر الحياة الدنيا، لكن ما يعرفون ما وراء العقل وما وراء الماديات. في أمور خارجة عن إرادتهم وخارجة عن مقاييسهم. الرزق والتربية والصحة والمرض والطريقة التي تجري بها الحياة ليست بأيديهم، ولا تستطيع أن تضع لها موازين أن تستقل بها. الله سبحانه وتعالى هو المدبر وهو المؤثر سبحانه وتعالى. نعم أعطانا سننا وأعطانا أمورا نسير عليها، لكن هناك شيء وراء الأسباب. لماذا؟ لأن الملك لله وحده. لأن لو كانت القضية معتمدة على أسباب وحدها لاعتمد الناس عليه ولما يعني تجلى للناس تمام ملك الله سبحانه وتعالى وانفراده سبحانه وتعالى بالتصرف المطلق والتدبير المطلق. لو كانت القضية كما يقال 1+1=2، ولا كل من تزوج ولد له، وكل من تتعلم أخذ الشهادات العليا، وكل من فتح الدكان صار أتجر الناس، لا استقامت الحياة ولا اعتمد الناس على الأسباب. لكن الحقيقة أن تأخذ الأسباب تنتج ما تنتج القضية ما. فكذلك الحال مع الأسف أن الحضارة الغربية مادية بحتة، لا يفكرون أبدا إلا في موازين مادية، قضية ما وراء المادة والغيب وعلم الغيب وما لا يعرفونه، بينما هو واقع ومؤثر في الدنيا. ما ليس القضية، لا نتكلم فقط عن غيبيات الجنة والنار، هذه حق، لكن حتى غيبيات الدنيا جسدك لابد أن يموت. كل الناس تعلم أن الموت حق، لا يعني مهما عملت من علاج ومهما عملت من محاولات ومهما عملت من اهتمام بصحتك واهتمام بالرياضة واهتمام منتهي. في القضية هذه أمور لا يلقون لها بالا، بينما هي مؤثرة في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا قال سبحانه يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، فهم يعلمون ظواهر الحياة بس، لكن ما يعلمون بواطنها. فدل أولا على أن الحياة الدنيا لها ظاهر ولها باطن، فهم يعلمون الظواهر ولا يعلمون البواطن، ولا يعلم البواطن إلا أهل الإيمان، وهو الذي وراء الأسباب والذي وراء الماديات. ولهذا يقول سبحانه يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أمور الآخرة هم عنها غافلون، ومع الأسف فعلا الحضارة المعاصرة على ما فيها من علوم وما فيها من تقنيات هم عن الآخرة غافلون، لا يلقون لها بالا البتة. ولهذا يا إخوان كل ما ترونه من مآسي وحروب كلها وتعسفات وقضايا اقتصادية كلها مبنية لأنهم عن الآخرة غافلون. لو كانوا يؤمنون بالآخرة ولو كانوا يؤمنون بما وراء المادة لتغير الحال جدا، ولساد العدل ولسادت حقوق الإنسان على الحقيقة، ولكن أبدا كلها مصالح بحتة ومصالح ضيقة ومصالح خاصة، لأنهم بنوها على مقاييس مادية بحتة، ولهذا كانوا عن الآخرة هم غافلون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. بعد ذلك تأتي الآيات الحديث عن ما الأسباب أو الأشياء التي تقود إلى عدم الغفلة عن الآخرة، وهذه ستكون حديثنا إن شاء الله في الجلسة القادمة غدا. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.